الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم عن اشتراط الإشكالات النقضية باشتراك المقيس والمقيس عليه في الجهات الدخيلة في الحكم. والمثال الذي ذكرناه على ذلك الإشكال النقضي من قبل السيد الخوئي على المحقق الهمداني، وتقدم توضيحه مفصلا. الشهيد الصدر رحمة الله عليه ناقش السيد الخوئي على ضوء هذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أن قياس البينة على اليمين قياس مع الفارق، فلا تشترك البينة مع اليمين في الجهات الدخيلة في الحكم، وعندئذ لا يصح النقض. هذا إشكال الشهيد الصدر على وفق القاعدة. وحاصل ما أفاده في وجه ذلك أن حجية اليمين في باب القضاء لا يعني أن اليمين حجة في إثبات الواقع، لأن الواقع إنما يثبت بالأصل الموافق لقول المنكر. ملتفت جيدا، لأن اليمين وظيفة من؟ اليمين وظيفة المنكر، فالواقع لا يثبت باليمين، وإنما يثبت بماذا؟ بالأصل أو القاعدة أو الظاهر الذي على وفق كلام المنكر. وإنما اليمين جعله الشارع حجة لفضل الخصومة، والذي يشهد لذلك أن المدعي لو لم يقدر على إقامة البينة فإن الحق المتنازع فيه يبقى لمن؟ للمنكر، وإن لم يحلف. فالذي يثبت الواقع هو الأصل أو القاعدة، واليمين حجة لرفع الخصومة. فإذا كان اليمين حجة لرفع الخصومة فلا يمكنه تعديته إلى أين؟ إلى غير موارد الخصومة. وهذا بخلاف البينة، فإن البينة تثبت الواقع، إذ لا دليل غير البينة في المقام. فإذا كانت البينة لها قدرة على إثبات الواقع الذي يكون على خلافه الأصل، فمن باب أولى أن يكون لها قدرة على إثبات ماذا؟ الواقع، في غير مورد الخصومة. فقياس اليمين على البين قياس مع الفارق. فإذا من الناحية المنهجية إشكال الشهيد الصدر على وفق القاعدة. الآن هل هو وارد أو غير وارد؟ أنا باعتقادي هذا الإشكال غير وارد، لكن خارج عن محل الكلام. التفت جيدا، يعني الآن قلنا هذا الفرع الذي نتحدث عنه يرتبط بالإشكالات النقضية لا شك ولا ريب. طب نلاحظ أن إشكال النقضي للسيد الخوئي انصب على ماذا؟ على المناقشة في كلية الكبرى، فأيضا من الناحية المنهجية صحيح، لكنه برأي الشهيد الصدر لم يتوفر فيه شرط النقض، هو أن يشترك المقيس والمقيس عليه في جميع الجهات الدخيلة في الحكم. التفتنا؟ يقول هنا لا يوجد اشتراك بين اليمين وبين البينة، لأن اليمين في الواقع من باب التعبد في باب الخصومة، وللشارع أن يعبدنا في باب بوسيلة ولا يعبدنا بها في وسيلة في مورد آخر. ونعم لو كانت اليمين طريق لإثبات الواقع، فإذا كانت طريقيته لإثبات الواقع قائمة في الظروف الصعبة، فمن باب أولى تكون قائمة فيما هو أصعب. ولكن اليمين ليس كذلك، لأنه لا يثبت الواقع، وإنما الواقع يثبت ببركة الأصل أو القاعدة، ولذا لو لم يحلف يمين يؤخذ بالأصل أو القاعدة. اتفقنا؟ فإذا هو ليس لإثبات الواقع، وإنما تعبدنا به الشارع لرفع الخصومة. إذا هذا التعبد مرتبط برفع الخصومة، فلا يجري في مثل الطهارة والنجاسة والمسافة وما شاكل ذلك. بينما البينة لا، حجية البينة لأجل ماذا؟ لأجل رفع، لأجل إثبات الواقع. فإذا هذه الجهة دخيلة في الحكم، فلا يمكن النقض حينئذ. هذا إشكال الشهيد الصدر على السيد الخوئي من الناحية المنهجية إشكال صحيح. فأيضا لواحد حتى إذا أردنا مثلا أن نناقش في كلام الشهيد الصدر لابد أن نحلل هذا الكلام، يعني كلامه ينحل إلى نقطتين. النقطة الأولى أن البينة ليس البينة طريق لإثبات الواقع دون اليمين بالتفسير الذي تقدم. والنقطة الثانية أن هذه الجهة تجعل المقيس والمقيس عليه مختلفان. فإذا قبلنا كلا النقطتين في كلام الشهيد الصدر لابد أن نقبل الإشكال. وأنا في الواقع النقطة الأولى لا أقبلها، لأن إذا رجعنا إلى كلام المحقق الهمداني نجد أنه ذكر دليل الأولوية بعد ذكره لدليل سيرة العقلاء. مرة يستدل بحجية البينة في الطهارة بسيرة العقلاء، ومرة نستدل بأدلة أخرى. هذه الأدلة الأخرى مرة نراها إمضاء لسيرة العقلاء فلا تكون في عرضها ومستقلة، حتى تكون هذه الأدلة مستقلة لابد أن لا نحملها على ماذا؟ إمضائية، وإنما هي للتعبد بها في مورد الخصومة. فحينئذ من هذه الناحية لا يفترق سيرة لا تفترق البينة عن اليمين. نعم إذا جعلناها إمضائية إشكال الشهيد الصدر يكون واردا، لكن ظاهر الفقيه الهمداني وهذا ما فهمه السيد الخوي أن القضية ليست من باب الإمضاء، وإنما هي دليل مستقل على التعبد بالبينة. في باب الخصومة فنعممها على غيرها من باب الأولوية. التفتنا؟ هذا كان ما يرتبط بماذا؟ الإشكالات النقطية. من جملة المبادئ التي ينبغي أن يلتفت إليها الناقد الاجتهادي هو أن صدق الكبرى لا يلازم الصدق في الانطباق. وهذا المبدأ وإن كان بالدقة يرجع إلى مبدأ سابق، وهو جعل ما ليس بدليل دليلا. إذا الكبرى لا تنطبق فليست بدليل، لكن جعلناه مبدأ برأسه لكثرة وقوع الاشتباه فيه. نشوف موارد كثيرة في الفقه، خصوصا في الفقه، مثلا تأتي تقول مثلا الاستصحاب في هذا المورد استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي ليس بحجة. زين؟ خب، وأنت تسلم الكبرى أن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة، لكن إذا تأملت في المورد ترى أنه لا، ليس من الاستصحاب التعليقي، بل هو استصحاب تنجيسي. وهكذا أمثلة كثيرة، لكن اخترت في المقام مثالا من الأمثلة التي تنطبق عليه جملة من مبادئ النقد. وهو مثال فقهي حاصله أنه وقع البحث بينهم في الدليل على اشتراطهم وجوب الفطرة على شخص على أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، مش عن، على وجوب الفطرة على شخص، لا عن شخص، لأن عن شخص حتى لو كان صغيرا حتى لو كان مجنونا تجب عنه الفطرة. نتكلم عن على جماعة من الفقهاء استدلوا لهذا الشرط بخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة، تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة. هذا هو دليلهم على اشتراط البلوغ والعقل. السيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر أن هذا الاستدلال يتوقف على أمرين، استدلال بهذا الخبر على اشتراط التكليف يتوقف على أمرين: محل الشاهد لنا أحد هذين الأمرين نقتصر عليه، وهو أن يكون العام حجة في عكس نقيضه، يكون العام حجة في عكس نقيضه. وثبت في محله أن العام ليس حجة في عكس نقيضه، فينتج ذلك بطلان الدليل. واضح الكلام؟ إذن استدلال بهذا الخبر يتوقف على حجية العام في عكس نقيضه، لكن العام ليس حجة في عكس نقيضه، فينتج أن الاستدلال بهذا الخبر غير صحيح، أنه يتوقف على شيء ليس بحجة. واضح الكلام؟ طيب، وبأنت كباحث حتى تقبل هذا الكلام أو ترده لابد من مراحل تجريها في هذا الكلام. المرحلة الأولى فهمه، هذا يرتبط بالأصل الأول، أصالة التقدم الفهم على النقد. واضح الكلام؟ إذا لم أفهمه لا يمكن لا أن أقبل ولا أن أرد. في هذه المرحلة معنى كلام السيد الحكيم أن قوله عليه السلام تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا، في عكس النقيض نرفع ننقض كلا الطرفين، ينعكس إلى قولنا كل من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة. طبعا نتكلم عن أي زكاة؟ عن زكاة الأموال. في عكس النقيض ما يكون موضوعا يصبح محمولا، وبالعكس وننقض الطرفين. اتفقنا؟ الرواية ماذا تقول؟ تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة. إذا عكسنا، كل من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة. وبما أن العاقل وبما أن الصبي والمجنون لا تجب عليهما الزكاة فلا تجب عليهما الفطرة. فثبت أن الاستدلال يتوقف على حجية هذا الخبر في عكس نقيض. فإذن هذا التوقف اللي ذكره السيد الحكيم صحيح، الرواية لا تدل صراحة على المدعى، تقول تجب الفطرة على من تجب عليه، على كل من تجب عليه الزكاة. خب، وكل من لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الفطرة، وبما أن الصبي والمجنون لا تجب عليهما الزكاة فلا تجب عليهما الفطرة. هذه المرحلة كم؟ الأولى. المرحلة الثانية، هناك شبهة تطرأ على ذهن الباحث بوضوح تجعله يقف بين طريقين، إما أنه لم يفهم المطلب بعد، وإما أن السيد الحكيم ما أفاده في غاية الضعف. ملتفت جيدا؟ إما أنا بعد في شيء، في نكتة أنا لم أفهمها، أو لا، كلام السيد الحكيم في غاية البطلان. إذا المرحلة الثانية دخيلة في الفهم، ما زلنا في المبدأ الأول، تقدم الفهم على النقد. لكن أولا تصور الآن لابد، لكن في شبهة في المقام. حاصل هذه الشبهة أنه ثبت لنا في علم المنطق أن عكوس القضايا من لوازم الأصول، بمعنى أنه إذا صدق الأصل صدق العكس، وهذا من مسلمات المنطق. بل نرى أن الفقهاء طبقوا ذلك بكثرة في الفقه، في جملة من الموارد، منها في باب المهر، حيث ذكروا أن قوله عليه السلام المهر ما تراضيا عليه قل أو كثر، ذكروا أنه ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما لم يتراضيا عليه فليس بمهر. عكس النقيض هذا. ومنها التمسك بصحيح معاوية بن وهب، إذا قصرت أفطرت، لإثبات أن من لم يفطر لم يقصر، فإن هذا هو عكس نقيض الصحيح. الصحيح ماذا تقول؟ إذا قصرت أفطرت، فعكس نقيضها إذا لم تفطر فلا تقصر. ومنها أن توصيف دم الحيض بالصفات المخصوصة يدل بعكس النقيض على أن ما ليس متصفا بها فليس بحيض. وعموما الاستدلال بعكس النقيض مما قام عليه ديدن الفقهاء. التفت جيدا، فإذا هم في المنطق يعتبر من الواضحات، وأيضا في البحث الفقهي يعتبر من الأدلة التي يستفاد منها. فكيف يأتي السيد الحكيم ويقول ثبت في محله أنه ليس بحجة؟ فإما هناك شيء أنا لم أفهمه، أو أن السيد الحكيم أخطأ في مخالفته لهذا الشيء الضروري والواضح. واضح الشيء؟ إذا ما زلنا لم نفهم الكلام على حقيقتي، لأني ما زلت متردد، هل هناك نقطة ونقطة أنا لم أفهمها في سر في كلامه لم أفهمه، أو أنه لا كلام في غاية الوضوح؟ لا يعقل السيد الحكيم أن يكون يريد أن يقول لك أنه ماذا؟ أن عكس النقيض، لا نؤمن بقاعدة إذا صدق الأصل صدق العكس، لا يعقل أن يكون بهذا الصدد. هذه من المسلمات في المنطق. فإذا يوجد هذه الشبهة. المرحلة الثالثة مرحلة تحليل كلام السيد الحكيم لفهمه أكثر. يعني حتى لو أردت أن تتوصل بالنتيجة أنه السيد الحكيم اشتبه في أمر بديه، نتيجة لابد أن تقوم بهذه الخطوة. التفتنا بعد الفحص والتحليل وجدت أن السيد الحكيم استفاد في هذا المطلب من أستاذه المحقق العراقي. وماذا قال السيد الحكيم؟ ما قال أن الاستدلال بخبر ابن الحجاج يتوقف على حجية العام في عكس نقيضه وثبت في محله. وجدت أنا أنه حتى أفهم كلامه لابد أن أعرف وين هذا في محله. التفتنا؟ فتشت، وجدت أن هذا المحقق العراقي تعرض له في موردين. الأول في باب الصحيح والأعم، والثاني في باب التمسك بقوله تعالى الذين يخالفون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره على دلالة الأمر على الوجوب. في هذين الموردين أسس المحقق العراقي هكذا قاعدة. واضح الكلام؟ نأخذ المورد الأول كمثال لكي يتضح لنا المطلب. الذين ذهبوا إلى القول بأن لفظ العبادات موضوع لخصوص الصحيح، ذكروا جملة من الأدلة الذي يهمنا هو الدليل التالي، حيث ذكر أن هناك مجموعة من الآثار ثبتت للصلاة في النصوص الشرعية ككونها تنهى عن الفحشاء والمنكر كالمعراجية، وككونها قربان كل تقي. هذه آثار ثبتت في النصوص للصلاة. فإذا أتينا إلى قوله الصلاة معراج المؤمن، تنعكس بعكس النقيض إلى قولنا ما ليس بمعراج ليس بصلاة. ليس هذا عكس النقيض؟ ولا شك أن الصلاة الفاسدة ليست بمعراج، فإذا ليست بمعراج فهي ليست بالصلاة. فيثبت أن الصلاة موضوع لخصوص الصحيح. مش هذا كان واحد من أدلة القائلين بماذا؟ بالصحيح. واضح الكلام أو أكرر؟ المحقق العراقي لم يرتضي هذا الكلام، وذكر أن هذا من التمسك بالعام لإخراج ما علم خروجه عن الحكم عن الموضوع. تتمسك بالعام لكي تخرج ما علم أنه خارج عن الحكم، تريد أن تخرجه عن الموضوع. فيكون نظير ما لو ورد أكرم كل عالم، وعلمنا من الخارج أن زيدا لا يجب إكرامه، لكن شككنا أن عدم وجوب إكرامه كان لأجل أنه ليس بعالم ليكون خروجه ماذا؟ تخصصيا، أم أنه عالم ليكون خروجه تخصيصا؟ فإذا هناك شيء علمنا أنه لا يشمله حكم العام من الخارج، لكن ترددنا أنه لا يشمله لعدم انطباق الموضوع أو لا يشمله للتخصيص. فهنا لا يصح أن نتمسك بأصالة العموم لإثبات الخروج التخصصي بدعوى أنه لو كان عالما لوجب إكرام. لأن أصالة العموم قام الدليل اللبي على اعتباره ويقتصر به على القدر المتيقن، وهو ما لو شككنا في حكم فرد يعلم دخوله في الموضوع، لا إذا علمنا بخروج فرد عن الحكم يشك في دخوله في الموضوع. واضح الكلام؟ هذا عند المحقق العراقي يسمى من التمسك بالعام في عكس نقيضه، وهذا غير إثبات صدق العكس من صدق الأصل. ففي مثال الصلاة نقطع من الخارج أن الفاسد ليست بمعراش وليست قربانا لكل تقي ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لم نعلم أن عدم كونها كذلك لعدم كونها صلاة حقيقة أو لاختصاص هذه الآثار بالصلاة الصحيحة. لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات أنها ليست بالصلاة. واضح الكلام؟ فإذا هذا هو المورد اللي تمسك به المحقق العراقي لهذه القاعدة التي أسسها، وهو عدم جواز التمسك بالعام وين؟ في عكس نقيضه. وما تمسك به الفقهاء ليس من هذا الباب، فإن قوله في صحيحة ابن وهب إذا قصرت أفطرت لم نفهم من الخارج أنه إذا لم تفطر لم تقصر، وإنما هذه النتيجة استفدناها من الأصل بالملازمة بين الأصل والعكس، فليست من التمسك بالعام في عكس نقيضه. التمسك بالعام في عكس نقيضه أن تكون نتيجة حصلت من الخارج، علمنا الحكم من الخارج نريد أن نتمسك بالعام في عكس نقيضه. واضح الكلام؟ فإذا زالت الشبهة. إذا اتضح لي أنه ماذا؟ كان هناك نكتة في كلام السيد الحكيم لابد من أن تتضح حتى أقبل أو أرد. واضح هذا البحث إلى الآن؟ والحمد لله رب العالمين. طبعا بعد ما انتهينا من هذا البحث، صلى الله على محمد.